الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يعني قلنا إذا جاء حديثان ظاهرهما التعارض، فإن العلماء للتوفيق بينهما سلكوا أربعة مسالك. ما هي؟ بالضبط الجمع، ثم النسخ، ثم الترجيح، التوقف. وطبعا التعبير بالتوقف كما ذكر الحافظ أولى من التعبير بالتساقط، أولى من التعبير بالتساقط، لأنه قد اشتهر عند كثير من الناس أنهم يقولون الدليلان إذا تعارضا تساقطا، الدليلان إذا تعارضا تساقطا. وإطلاق كلمة التساقط على الأدلة الشرعية يلاحظ أن فيه ماذا؟ نعم، نوع من عدم الإهلال، عدم الإهلال والتعظيم للنصوص. عندما نقول يسقط الدليل، يسقط الدليلان أو تساقط الدليلان، فيعبر بالتوقف. لأنه كما سمعتم في الدرس الماضي أن العلماء يقولون لا يعرف حديث أو حديثان تعارضا وتوقف العلماء عن التوفيق بينهما، لا يعرف هذا. ومن أعظم من اعتنى بهذا كما ذكرنا في درس أمس الحافظ ابن خزيمة رحمه الله، حتى كان يقول من ادعى أن هناك حديثين تعارضا ولم يوفق بينهما فليأتي إلي وأنا أوفق له بينهما، أو نحو من هذا الكلام. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه.
قال: ثم المردود وموجب الرد، أراد أن يذكر هنا رحمة الله عليه أسباب رد الحديث، وذكر أن لرد الحديث سببين، إما السقط وإما الطعن في الراوي، إما سقط في الإسناد وإما طعن في الراوي. قال: على اختلاف وجوه الطعن. وجوه الطعن تختلف باختلاف إيش؟ وجوه الطعن تختلف باختلاف ماذا؟ أنظار المحددين، من جهة التساهل والتشدد، من جهة التساهل والتشدد. فإنك تعرف أنهم ذكروا أن في كل طبقة من الطبقات يوجد المتشدد ويوجد ماذا؟ المتساهل. عندما نأتي مثلا إلى طبقة شعبة وسفيان نجد أن شعبة متشدد وسفيان ماذا؟ متساهل. ونأتي بعد ذلك ننظر إلى يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، يحيى بن سعيد القطان متشدد وابن مهدي متساهل. نأتي مثلا بعد هذا إلى يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، نجد أن يحيى متشدد وأحمد متساهل. وكذا بعدهم الطبقة التي بعدهم ننظر مثلا أبو زرعة وأبو حاتم، أبو حاتم متشدد وأبو زرعة ماذا؟ متساهل. حتى قال الذهبي في شأنهما، يعني في معنى كلامه: يعجبني كلام أبي زرعة بخلاف زميله الرازي فإنه جراح، فإنه جراح. ولما نقول متشدد ومتساهل إيش الفرق بينهما؟ كان فاضل جاه أحسن من هذا. أن المتشدد هو الذي لا يسامح في الغلطة والغلطتين، المتشدد هو الذي لا يسامح في الغلطة والغلطتين، فحتى لو غلط الراوي غلطة واحدة فإنه يؤاخذه بها ويبني على حكمه عليه فيه، بخلاف المتساهل فإنه قد يغض النظر عن الغلطة والغلطتين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك. قال: فالأول المعلق سواء كان السابق واحدا أم أكثر.
بدأ بالكلام عن الطعن أو الرجع، بدأ بالكلام عن سبب رد الحديث الأول وهو السقط، فقال: والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره أي الإسناد بعد التابع أو غير ذلك. فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أو أكثر. المعلق إخواني في الله حقيقته، حقيقة المعلق ما حذف من مبادئ إسناده من قبل المصنف راوي وأكثر، ما حذف من مبادئ إسناده من قبل المصنف راوي أو أكثر. يعني الآن لاحظوا معنا في المثال الذي مثلنا به مرارا حتى يحصل عندكم، عندما نقول قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي سناد عن الأعرج عن أبي هريرة، تجد هذا الإسناد كثيرا جدا في البخاري، حدثنا عبد الله بن يوسف في النساء عن مالك عن أبي سناد عن الأعرج عن أبي هريرة. شيخ البخاري في هذا الإسناد من هو؟ عبد الله بن يوسف التنيسي. فإن حذف البخاري شيخه، حذف البخاري شيخه وقال مباشرة وقال مالك، وقال مالك عن أبي سناد عن الأعرج عن أبي هريرة، إيش نسمي هذا الآن؟ معلق. إيش نسمي؟ ما حذف من مبادئ إسناده من قبل من؟ المصنف مؤلف الكتاب راوي أو أكثر. طيب المثال الذي نفسه معنا الآن، لو قال الإمام البخاري وقال أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نسمي هذا أيضا؟ معلق. لو قال البخاري وقال الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا نسمي هذا أيضا؟ معلق. لو قال البخاري في هذا وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا نسمي هذا أيضا؟ معلق. بل إنهم ذكروا حتى لو قال المصنف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا دون أن يذكر شيء من الإسناد فإنه يسمى أيضا إيش؟ معلق. إذا هذا معنى قول ماذا؟ ما حذف من مبادئ إسناده من قبل المصنف راوي أو أكثر. واضح هذا الكلام؟ ما حذف من مبادئ إسناده هذا يكون من تصرف، من تصرف صاحب الكتاب. يعني الآن صاحب الكتاب عنده إسناد ولا ما في عنده إسناد؟ الإسناد الآن في الأصل متصل أو غير متصل؟ متصل، لكن إنما صاحب الكتاب هو الذي إيش؟ تصرف فحذف بعض رجاله لغرض من الأغراض كما سيأتي. نعم. هم يقولون هذا من تعليق الجدار أو معلق مأخوذ من تعليق الجدار أو من تعليق الطلاق أو من تعليق الطلاق. الحافظ بن حجر يرجح أنه من تعليق الطلاق، شيخه البلقيني يرجح أنه من تعليق الجدار، والذي يظهر أنه من تعليق المرأة كما قال تعالى فتذروها إيه؟ كالمعلقة، لا هي مزوجة ولا هي ماذا؟ مطلقة. فكذلك هنا. نعم.
قال: الأول المعلق سواء كان السابق واحدا أم أكثر، وبينه وبين المعبر الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. فمن حيث تعريف المعقل بأنه سقط من اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه إذ هو أهم من ذلك.
واضح هذا الكلام؟ سيأتي علينا تعريف المعضل، أن المعضل يقول ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي. ركزوا الآن، المعضل سيأتي ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي. فإذا الآن في المثال الذي ذكرنا قبل قليل، في المثال البخاري عندما يقول وقال أبو الزناد عن الأعرج كم أسقط البخاري الآن؟ كم أسقط البخاري؟ اثنين، منهما التنيسي ومالك. كم الآن سقط منه؟ كم؟ اثنان على التوالي أم ليس على التوالي؟ يعني يمكن أن نقول هذا أيضا معضل أم ليس معضل؟ واضح هذا الكلام؟ هذا أيضا ليس معضل، هذا معنى قوله وبينه وبين المعضل الآتي ذكر عموم وخصوص. هذا الآن في الحال نقول معضل ونقول ماذا؟ معلق. إلا أنه من حيث قال تعريف المعضل بأنه سقط من اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من باب السند يفترق، إذ هو عن ماذا؟ من ذلك، لأن المعضل قد لا يكون ماذا؟ من تصرف ماذا؟ مصنف. الآن إخواني في الله في المثال نفسه، يعني حتى يحفظ في المثال نفسه حتى يحفظ، لو جاء هذا الإسناد لو جاء هذا الإسناد في خارج الصحيح رواه بعضهم هكذا، حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. كم سقط الأمين الإسناد؟ اثنان، منهما الأعرج ومن؟ وأبو هريرة. العرج وأبو هريرة، هل نقول هذا معلق؟ ليش مش معلق؟ لأنه ليس من مبادئ ماذا؟ السند، ليس من مبادئ السند. ثم هذا أيضا ليس من تصرف إيش؟ مصنف، ليس من تصرف مصنف. فمن هنا قال ومن حيث تقييد المعلق لأن من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه، إذ هو أعم ماذا من ذلك. المقصود من هذا إخواني في الله أن المعضل والمعلق قد يجتمعان وقد إيش؟ يفترقان، قد يجتمعان وقد يفترقان. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن صور المعلق أن يؤلف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
كما قلنا يحلل جميع الإسناد حتى الصحابي ويقول قال رسول الله، هذا يسمى أيضا معلق.
قال ومن أن يحلف إلا الصحابي أو إلا التابعين والصحابي معا.
نعم.
قال ومن أن يحلف من حدثه ويضيفه إلى من هو فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا، والصحيح في هذا التفصيل فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به وإلا فتعليق.
نعم. قال ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، إلى من فوقه، يعني من الذي فوق شيخه الآن؟ شيخ شيخه. طيب لو كان شيخ شيخه إذا شيخا له، نجد هذا الآن في الصحيح، نجد أحيانا يقولون روى البخاري عن فلان روى الفلان روى البخاري عن فلان مباشرة وروى عنه بواسطة، روى عنه مباشرة سمع منه بعض الأحاديث وبعضها لم يسمع منه فرواها عنه ماذا؟ بواسطة. فلو قدر الآن أن البخاري رحمة الله تعالى عليه سمع من شيخه ومن شيخ شيخه، من شيخه ومن شيخ شيخه، وأسقط شيخه، أسقط شيخه ومباشرة نسبه إلى شيخ شيخه، فاختلف في هذا، هل يسمى تعليقا أو لا؟ لماذا اختلف؟ لماذا اختلف فيه؟ لأنه سمع، سمع منه، ويشبه إيش الآن؟ التدريس، سمع أيضا من هذا الشيخ فيشبه التدريس، هل يسمى تعليقا أو لا؟ قال الصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، قضي به أنه إيش؟ تدليس. لكن إذا لم يكن مدلسا كالبخاري، هل نقول عن البخاري أنه مدلس؟ قبل في البخاري أنه إيش؟ أبعد خلق الله عن التدليس، أبعد خلق الله عن التدليس، ففي هذه الحالة يكون أيضا تعليقا، يكون تعليقا كما ذكر هنا. وإخواني في الله المعلقات، المعلقات موجودة في الصحيحين، في الصحيحين، لكن معلقات مسلم لا حاجة إلى الكلام عنها. لماذا؟ لأنها 14 حديثا، 14 حديثا، المعلقات المسلم كلها 14 حديثا في مسلم، في مسلم 14 حديثا كلها موصولة في الصحيح، كلها وصلها مسلم في صحيحه في مكان آخر، علقها في مكان ووصلها في مكان آخر، إلا حديث واحد، إلا حديث واحد وصله البخاري في الصحيح، وصله البخاري في صحيحه المعلقات التي في مسلم 14 حديثا كلها موصولة داخل الصحيح داخل صحيح مسلم. فماذا منها كلها موصولة عند مسلم؟ يحتاج نبحث فيها ولا ما يحتاج نبحث فيها؟ يحتاج، لأن المكان الذي قال فيه مسلم رحمة الله تعالى عليه مثلا وقال شعبة على سبيل المثال وقال شعبة، سنجد في مكان آخر بين ماذا؟ الواسطة بينه وبين الشعبة، فقال ماذا؟ حدثنا محمد ابن بشار عن غندر قال أخبرنا شعبة، فوصل له من مكان آخر. ما نحتاج، ما أدى حديث واحد إلا حديث ماذا؟ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من الجدار، وضوء النبي تيمم النبي صلى الله عليه وسلم من الجدار، فإنه قال وقال الليث، وقال الليث بن سعد، أورده معلقا هكذا ولم يسلم في صحيحه، لكن وصله البخاري في صحيحه. فمن ثم قالوا ما نحتاج إلى البحث عن معلقة مسلم، لكن معلقة البخاري حاجة البحث عنها، لأنها 1340 معلقة، عدد المعلقات البخاري 1340 أو 1341 على خلاف 1340 أو 1341، وكلها موصولة في الصحيح، كلها موصولة في الصحيح إلا 160 أو 159، كلها موصولة في الصحيح إلا 160 أو 159. فالآن عندما نريد نبحث في المعلقات التي في البخاري، هل نبحث في 1340 كلها؟ نبحث في كم؟ في 160، لأن هذه موصولة وصلها في الصحيح. وطبعا الحافظ ابن حجر رحمه الله جزاه الله خيرا كتب كتابه النافع تغليق التعليق، تغليق التعليق في معلقات البخاري، مطبوع في مجلدات نافعة مفيدة، يستفيد طالب العلم من هذا الكتاب استفادة عظيمة، استفادة عظيمة. نعم، الحافظ ابن حجر تغليق التعليق، تغليق التعليق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف.
واضح هذا الكلام؟ وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال ماذا؟ المحذوف. لأن البخاري رحمة الله تعالى عليه في صحيحه تجد أنه يقول ماذا؟ ويذكر عن فلان، ويذكر عن فلان، مثلا يقول ويذكر عن أبي هريرة، ويقول وقال طاووس، وقال طاووس عن معاذ. كم بين البخاري وبين طاووس؟ كم بين البخاري وبين طاووس؟ عدد من الرواة. يحتاج أن البخاري هنا أسقط البخاري 2 أو 3 بينه وبين طاووس، فنحتاج نبحث عن هذا الساقط، ما حاله؟ ما حاله؟ هل هو ثقة؟ هل هو ضعيف؟ فمن أجل ذلك ذكروا التعليق في قسم المردود. نعم. والمعلقات في البخاري منها ما صدر بصيغة الجزم، ومنها ما صدر بصيغة التمرير، التمرير. فما صدر بصيغة الجزم قالوا فهو صحيح إلى من علقه عنه، ما صدر بصيغة الجزم صحيح إلى من علقه عنه، إلى من علقه عنه. يعني لاحظوا الآن في المثال ذكرنا قبل قليل لما قال وقال طاووس عن معاذ، وقال طاووس عن معاذ، الآن هذا التعليق عن من؟ عن طاووس، وقال طاووس عن معاذ. الآن البخاري يجزم أم لا يجزم لما يقول وقال؟ جزم. فقالوا إلى طاووس صحيح، صحيح من علق عنه، لكن ما بعده؟ انظروا، لأن طاووس لم يسمع من ماذا؟ من معاذ. طاووس لم يسمع، العلة ليست العلة إلا، فهذا معنى قولهم فما كان بصيغة الجزم فهي صحيحة إلى من علقه عنه. ومنها ما هو معلق بصيغة التمريض قالوا هذه لا يستفاد منها صحة ولا ضعف، ما علق بصيغة التمريض هذه لا يستفاد منها صحة ولا ضعفا، بل وجد منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف ضعفه منجبر، ومنها ما هو ضعيف ضعفه لا ينجبر، لكن المعلقات التي بصيغة التمريض وضعفها لا ينجبر البخاري نبه عليها، ذكر حكمها مثلا عندما قال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه، قال: ولم يصح ولم يصح. قال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه، ثم قال: ولم يصح. فنبه على هذا، إذا كان الضعف لا ينجبر ينبه البخاري عليه، أما إذا كان ضعفا منجبرا فربما ذكره بصيغة التمريض وأنت تحتاج أن تنظر. طبعا يا إخواني في الله، المعلقة تأخذ حكم الصحيح أم لا تأخذ؟ المعلقات الموجودة في البخاري هل تأخذ حكم البخاري؟ لا. لماذا؟ أحسن، لأن البخاري سمى كتابه الجامع المسند الصحيح، الجامع المسند الصحيح من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، الجامع المسند الصحيح. لما يقول المسند سيبين لنا ماذا؟ أن هذه لا تدخل في شرطهم، وأيضا لأن الأئمة الذين انتقدوا على الصحيحين لم ينتقدوا حديثا معلقا لأن ليست على شرط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد يحكم بصحة من عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر، فإن قال جميع من أحدثه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام، وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى.
لو أن مصنف هذا الكتاب غير البخاري مثلا، غير البخاري إمام من الأئمة صنف كتابا وذكر فيه معلقات وذكر في المقدمة قال: وجميع من أحدثه من الإسناد ثقات، وجميع من أحدثه من الإسناد ثقات، نحكم بصحته بمجرد هذه الكلمة أم لا نحكم بصحته؟ لا نحكم. لماذا لا نحكم؟ قد يكون ثقة عنده وضعيف عنده غيره، ولهذا قال الحافظ: جاءت مسألة التعديل على الإبهام. ما هي التعديل على الإبهام؟ مسألة التعديل على الإبهام ما هي؟ قول الرجل حدثني الثقة، حدثني الثقة، هذا التعديل على الإبهام، أن يقول حدثني الثقة. طيب ما هي الثقة؟ ما بينه، ما ضرر هذا؟ قالوا عند الجمهور لا يقبل حتى يسمى، لما سمعت من أنه قد يكون ثقة عنده ضعيف عند غيره، والعلماء يختلفون في مسمى الثقة أم لا يختلفون؟ يختلفون.
قال رحمه الله تعالى: لكن قال ابن الصلاح هنا: إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض.
لغرض من الأغراض كأن يكره إرادة الحديث في السند، يكون قد ذكره بنفس الإسناد وأتى في موضع آخر. تعلمون أن البخاري لا يعيد الحديث في موضع آخر بنفس الإسناد إلا ماذا؟ لفائدة متجددة. قد يكون هناك رواه عن مدلس بصيغة الأنعنة، جاء في موضع آخر وذكر ماذا؟ التصريح بالتعديل، في فائدة الأنعنة ليس زائدة فائدة. لكن هنا مثلا البخاري ما وجد شيء جديد يعيد من أجله، فتفنن وأورده معلقا لأنه يكره إيراد الحديث بنفس الإسناد. من الأغراض، ومن الأغراض أيضا قد يقول أنه تصرف في المثل، البخاري اختصر الحديث أم لا يختصر؟ كم من الأحاديث التي اختصرها البخاري فلما تصرف في المثل ذكره بصيغة التمريض؟ هذه من الأغراض التي ذكر العلماء التي من أجلها علق الأئمة في كتبهم. نعم.
قال رحمه الله: فما أتى به بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حدث لغرض من الأغراض، وما أتى به بغير الجزم ففيه مقال. وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح.
كتاب النكت على ابن الصلاح الحافظ بن حجر من أنفع كتب المصحف، من أنفع الكتب، لكن قدر الله أن الحافظ ما أتمه والمطبوع ناقص، لكن الأبواب التي علق عليها تجد فيها فوائد شد إليها بحال. نعم.
قال الثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعين هو المرسل.
نعم.
وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا ونحو ذلك.
انتقل إلى الكلام على المرسل، والمرسل مأخوذ باللغة من الإرسال الذي هو ماذا؟ الإطراء، لأن المرسل أطلق هذا الإسم أطلقه، وقالوا مأخوذ من قولهم جاء القوم أرسالا. إيش معنى أرسالا؟ جاء القوم أرسالا، إيش معنى أرسالا؟ يعني متفرقين، فكأن الراوي عندما أرسل فرق هذا الحديث. نعم. وقالوا هو مأخوذ من قولهم ناقة مرسال، ناقة مرسال. إيش معنى ناقة مرسال؟ ما معنى مرسال؟ سريعة المشي، سريعة، فكأن الراوي الذي أرسل أسرع وحذف بعض الإسناد ولم يذكره كاملا. وعموما لاحظوا الإشكال، صورته يعني تعريفهم أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقول التابعي يعني أحسن لنا كل إشياء ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. الحافظ الآن قال إيش؟ وصورة أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو سواء كان كبيرا أو صغيرا. ليش قال سواء كان كبيرا أو صغيرا؟ لماذا قال هذا؟ لأن هناك من اشترط في المرسل أن يكون راويه من كبار التابعين، كبار التابعين. ذكر بعضهم قال والمرسل ما رواه التابعي الكبير، ما رواه التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سيرد علينا ما رواه التابعي الصغير، ايش نسميه؟ واضح؟ فمن ثم قالوا ما رواه التابعي سواء كان كبيرا او صغيرا، على ان الحافظ بن حجر يقول ولم اقف على من صرح باشتراط التابعي الكبير، لم اقف على من صرح يعني باشتراط ان يكون التابعي كبيرا، قال وانما ذكره ابن عبد البر عن قوم، ذكره ابن عبد البر عن قوم. فعلى هذا نقول ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو فعل أو صفة، سواء كان هذا التابع إيش كبيرا أو صغيرا. إيش معنى كبير إيش معنى صغير؟ معنى تابع كبير تابع صغير، تابع كبير يعني عمره 100 والصغير عمره 20. ها أيوة، التابعي الكبير هو الذي أدرك كبار الصحابة وأكثر رواية عن الصحابة. التابعي الكبير هو الذي أدرك كبار الصحابة وأكثر رواية عن الصحابة، بينما الصغير هو الذي لم يدرك من الصحابة إلا الواحد والاثنين، وأكثر رواية عن التابعين وأكثر رواية عن التابعين. ونقسمهم التابعين كما سيأتي إلى كبار وإلى متوسطين وإلى صغار. نعم.
قال رحمه الله
إنما
ذكر في
قسم
المنزول
للجهل بحال محدود. ولو كان لنا قائل الآن أنتم تقولون أنتم تقولون الآن في الأسانيد التي يأتي فيها عن عروة بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عروة بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش نسمي هذا الآن؟ إيش نسمي هذا الآن؟ مرسل كذا، لأن عروة بن الزبير ما حاله؟ تابعي، أحد الفقهاء السبعة تابعي جليل رحمة الله عليه، عروة بن الزبير تابعي. طيب لو قال لنا قائل لماذا تقولون الآن لماذا تقول الآن هذا مردود وعروة إنما يروي عن عائشة رضي الله عنها، يروي عن خالة عائشة رضي الله عنها، يروي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس المحتمل الآن أن يكون الذي لم يذكر في الإسناد هو أحد الصحابة؟ نقول بلى، يحتمل هذا، ويحتمل أيضا إيش؟ أن يكون عروة أخذه عمن؟ عن بعض التابعين. يحتمل هذا ولم يحتمل؟ يحتمل. الآن ما يمر علينا أسانيد تمر علينا أسانيد يروي فيها تابعي عن تابعي، حاصل هذا ولا ما حاصل؟ طيب أسانيد يروي فيها تابعي عن تابعي عن تابعي، ثلاثة من التابعين على حد سواء في الإسناد، يرويه أحدهما عن آخر عن آخر، حاصل لما حاصل. بل سيأتي الآن في كلام الحافظ أنه علم بالاستقراء أنه وجد في بعض الأسانيد أنه روى ستة من التابعين عن بعضهم البعض، ستة من التابعين عن بعضهم البعض. فلما كان للمحتمل التابعون الآن فيهم من يقبل حديثه وفيهم من لا يقبل، أليس كذلك؟ فلما كان الاحتمال حاصل في أن يكون الذي لم يذكر في الإسناد إما صحابي وإما تابعي، من أجل ذلك إخواني في الله توقف العلماء في المرسل وذكروه في قسم المردود. وأما قول البيقوني رحمه الله ومرسل منه الصحابي سقط، هذا قد انتقد عليه كما تعلمون، قول أن لو علمنا أن الذي لم يذكر في الإسناد إنما هو الصحابي لحكمنا ماذا؟ بصحة، لأن جهالة الصحابي ماذا؟ لا تضر. نعم. وهذا لو أتانا الآن حديث يقول في قائل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نحكم بصحته أم لا نحكم بصحته؟ كم من أحاديث المسانيد، كم من أحاديث في المسانيد نجد فيها ماذا؟ عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، عن رجل سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قلنا عن رجل من الأنصار، جاء في الإسناد عن رجل من الأنصار، قد يكون الأنصاري تابعي وقد يكون إيش؟ صحابي. ولهذا حديث ذكره بعض إخواننا قبل أيام أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الضحى يصلي الضحى ثم يقول 100 مرة إيش؟ ربي اغفر لي واتبع لي إنك أنت التواب الرحيم. هذا ذكره البخاري في الأدب المفرد من حديث عائشة، من حديث عائشة، لكن ذكره الدارقطني في العلل وقال أن الصواب فيه عن رجل من الأنصار، ذكر أن الصواب فيه عن رجل من الأنصار وليس عن عائشة. هذا يدل على أن هذا الحديث معلم، على أن هذا الحديث معلم. نعم 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 البخاري كذا قال الصحيح، الدارقطني قال الصحيح أنه عن رجل من الأنصار وليس عن عائشة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني
وعلى الثاني إيش الثاني؟ أن يكون تابعنا.
وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر.
واضح، حتى لو كان ثقة تابع عن تابع ثقة، لكن يحتمل كما سمعت أن يكون هذا الثاني ثقة أو ضعيف. فنعود إلى ما سمعت من الانتقاد الأول.
قال: وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد إما بالتجويز العقلي إلى ما لا نهاية له.
تجويز العقلي، خلينا نتجويز العقلي، يعني تجويز العقلي أن يحتمل أن يكون رواه تابع عن تابع عن تابع عن تابع عن تابع عن تابع عن تابع إلى مثلا ألف تابع. هذا عقلنا إيش؟ قد يتصور من هذا العقل، لكن من هذا الواقع هل يتصور هذا؟ لا. قال: وإن بالاستقراء، هذا الذي يمنع،
فإلى ما لا نهاية له، إما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة،
فإلى ستة أو سبعة. فقد ذكروا إخواني في الله حديث أبي أيوب الأنصاري عند أحمد، عند أحمد عند النسائي في عمل اليوم والليلة، حديث أبي أيوب أن سلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأ قول الله عز وجل فقد قرأ ثلث القرآن. هذا إخواني في الله اجتمع فيه ستة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، ستة تابعيون يروي بعضهم عن بعض. منصور بن معتمر تابعي يروي عن هلال بن يسار تابعي، يروي عن الربيع بن خثيم تابعي، عن عمرو بن ميمون تابعي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى تابعي، عن امرأة من الأنصار. ولهذا قال الذهبي: وهذا لا نظير له، وهذا لا نظير له. وهذا بين الإمام أحمد وبين النبي صلى الله عليه وسلم تسعة أنفس، تسعة أنفس. طبعا الإمام أحمد عنده ثلاثية، أما عنده ثلاثية، عنده ثلاثية طبيعة كذا شخص ثلاثية مسلم أحمد. فلما يأتي يعني إسناد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم تسعة، انظر يعني يقول، حتى قال النسائي: ما أعرف إسنادا أطول من هذا. النسائي يقول: ما أعرف إسنادا أطول من هذا. حافظ ابن كثير قال: هذا حديث تساعي الإسناد، تساعي الإسناد الإمام أحمد. والخطيب البغدادي له جزء مفرد في طرق هذا الحديث ورواياته.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن عرف من عدم التأويل أنه لا يشير إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوفق بمقال الاحتمال وهو أحد قولي أحمد، وثانيهما وقول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا.
طبعا المرسل اختلفوا فيه أن يقبل أو لا على أقوال. عندنا مثلا عند مالك وأبي حنيفة المرسل مقبول، المرسل مقبول مطلقا عندهم، لأنهم يقولون من أسند لك فقط من أسند لك فقد أحاله، فقد أحاله، ومن أرسل لك فقد ضمن لك، فقد ضمن لك، يعني من أسند لك ذكره مسندا أحال لك أن تبحث عن الإسناد تنظره رجاله، ومن أرسل فقد ضمن لك، يعني كان يقول لك إيش الباقون هؤلاء ثقات لا تعمل حسابهم لا تبحث عنهم. لا، هذا الكلام صواب أو غير صواب؟ ليس بصواب، لأن كم من المراسيل وجد فيها يعني رجال ضعفاء أسقطوا ولم يذكروا في الإسناد. نعم، الصواب ما ذهب إليه الجمهور أن المرسل لا يقبل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال الشافعي يقبل من اعتضد لمجيئه من وجه آخر يبين الطريق الأولى مسندا كان أو مرسلا ليرجح احتمال
ليترجح
احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر.
نعم.
ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية
الشافعي كما تعلمون عنده شروط في قبول المرسل ذكرها في كتاب الرسالة وتناقلها عن العلماء تواجهنا ظن بعضهم قرأ على الحنف أكثر الإخوان جزاهم الله خير يعني عندهم استفادة في هذا وقد درسوا هذا الكتاب وربما هو أوسع منه ومثل هذا إنما يكون على سبيل المذاكرة مثل هذا الدرس على سبيل المذاكرة لأنهم تعلمون أن الشافعي رحمه الله تعالى يقول أن المرسل يقبل إذا كان المرسل ثقة ومن كبار التابعين ولا يروي إلا عن ثقة واعتقد بمجيئه من وجه آخر صحيح أو مرسل أو وافقه قول صحابي أو فتوى فتوى عليه العمل وفتوى عليه العمل يذكرونها هم يقولون اشترط شرطا في المرسل وفي المرسل قال أن يكون التابعين من كبار التابعين أن يكون ثقة وأن يكون من لا يروي إلا عن ثقة وقال اشترط في المرسل في الحديث المرسل أنه يأتي من وجه آخر صحيح يعني مسندا يأتي من وجه آخر مسندا أو يأتي مرسلا من وجه ماذا آخر أو يوافق قول صحابي أو فتوى عليها العمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد البابي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا.
ولهذا قالوا مراسيل أبي العالية الرياح رياح لماذا قالوا فيها رياح؟ لأنه كان يأخذ عن كل أحد. قالوا مراسيل الحسن البصري من أبعد المراسيل. لماذا؟ لأنه كان يأخذ عن كل أحد. فمن أجل ذلك يعني إذا كان الراوي يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. نعم.
قال القسم الثاني من أقسام السقط من الإسناد إن كان الاثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل.
نعم، هذا المعضل. قلنا ما سقط من إسناده كم؟ اثنان فأكثر على التوالي. المعضل أخذنا المعضل من إيش؟ من الإعضال، والإعضال هو الإحياء. أحيانا يا إخوان إذا سقط من الراوي من الإسناد راوي واحد فقط يتعب في البحث عنه ولا ما يتعب؟ يتعب. فكيف إذا كنت تبحث عنك عن اثنين؟ نعم، فما سقط من إسناده اثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضلة. إيش هم يقولون؟ ولا يكون من أول الإسناد ولا من آخره. في أثناء السنة أحسن في أثناء السند يقول في أثنائه. بعضهم يقول ولا يكون من أوله ولا من آخره، من أوله حتى يخرج المعلق ومن آخره حتى يخرج المرسل. كما سمعت يعني أن نقول في هذه الحالة معضل ومعلق، معضل ومعلق، لكن حتى تتميز الأنواع، حتى نجعل لكل نوع يعني شيء يميزه ويخصه، قالوا هذا ما سقط من إسناده اثنان صاعدا على التوالي في أثناء السند في أثنائه. بعضهم يعدل لدى في أثناء يقول ولم يكن السقط من أوله ولا من آخره. نعم.
قال وإلا فإن كان الساقط الاثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو منقطع.
فهو منقطع إذا كان السقط من موضعين، من موضعين، موضع في أول من بعد أول إسناد وموضع من قبل آخر لم يقع السقط على التوالي، نقول هذا منقطع ولا نقول معضلا، لأن العضال شرطه أن يكون الانقطاع على التوالي. نعم، سقوط على التوالي.
قال وكذلك إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكن يشترط عدم التوالي.
نعم، لكن بشرط،
لكن بشرط عدم التوالي.
نعم.
قال ثم إن السقط من الإسناد
قد نقول الآن إيش الفرق بين المعضل والمنقطع؟ إيش الفرق؟ أيوه، هذا لا يشترط أن يكون السقط على التوالي، ما سقط من إسناد راوي فأكثر من أي موضع من الإسناد لا على التوالي.
قال ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراط بمعرفته كثر من الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، أو يكون خفيا فلا يدركه إلا أئمة الحفاظ المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد.
السقط الواضح، السقط الواضح كما سمعتم مثل المعلق، مثل المعلق، أنت الآن تأتي تقرأ مثلا في البخاري تقول البخاري يقول وقال مالك، وقال مالك، مباشرة تعرف أن هذا الآن إيش؟ معلق، لأن البخاري لم يدرك مالكا. المعلق والمعضل والمنقطع الجلي هذا سقط واضح، أما السقط الخفي مثل إيش؟ كالتدريس، السقط الخفي كالتدريس، وكذا كالإرسال الخفي، كالإرسال الخفي، السقط الخفي هذا قال فلا يدرك إلا الأئمة الحذاء المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد، هذا مثل التدريس والإرسال الخفي. طيب، بعد هذا سأتكلم عن خلف المدلس والإرسال الخفي، ولعلنا يقول علينا إن شاء الله كلام مختلف الأنواع. نقف هنا إن شاء الله اليوم، ناصر من غد بإذن الله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.